من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له. وقد وصلت بنا القراءة إلى سفر المرأة غير محرم.
بقي حديث في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء.
نعم، وصلت من القراءة إلى باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. هل هذا حديث بعد الراكب شيطان؟
نعم، لا يحل امرأة تؤمن بالله.
أي نعم،
حديث أبي هريرة.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ كتاب الاستئذان باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح وفيه من الفقه، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وفيه من الفقه تحريم سفر المرأة فيما يسمى عرفا أنه سفر مع غير ذي محرم من أب أو أخ أو والد أو جد أو عم أو خال، بل لا يشترط كما قال أهل العلم أن يكون مسلما، حتى لو كان الوالد كافرا. ولكن إذا كان الوالد من الكفار مما يرى زنا المحارم فإن المرأة لا يحل أن تسافر مع والدها الكافر الذي انتكست فطرته إلى هذا الحد، بل أن يكون معروف بالعفة لا الدياثة ودعوة الناس لابنته أو غير ذلك، بل هو مصون في أخلاقه وإن كان كافر في دينه. قال: لا يحل لامرأة، هذا المسألة الثالثة تشمل الصغيرة والكبيرة في أصح قولي أهل العلم، إن بعض أهل العلم كما قال ابن حجر رحمه الله قال الكبيرة لا بأس أن تسافر مع غير ذي محرم التي تكون عجوز، فمثل هذه لا بأس أن تسافر لانتفاء شهوة الرجال وصبو أنفسهم إليها. والصواب كما قال الحافظ ابن حجر أنه لا فرق، يشترط البلوغ شرط وجوب، فإذا بلغت ولو بنت 9 سنين وجب أن يكون معها محرم في السفر، ولو كانت بنت 9 سنين وقد بلغت، كما لو كانت بنت 80 على الأصح أنه لا فرق. يقول الحافظ ابن حجر في رد القول بأن الكبيرة لا يشترط أو لا يجب عليها المحرم في السفر، قال أن كل ساقطة كما قيل لها لاقطة، فستجد من في سنها يشتهيها. ثم عموم النص لم يفرق بين صغيرة ولا كبيرة، فلم يقل النبي لا يحل امرأة شابة، فدخل في ذلك النساء كبيرات كنا أم صغيرات شابات، وذلك لصيانة المرأة من أن يقع عليها فتنة من نفسها أو ممن يراودها إذا طمع فيها وحيدة لا محرم لها. ثم اختلفوا في المحرم، المسألة الرابعة، قال بعضهم يشترط أن يكون بالغ كالحنابلة، وقال آخرون كالمالكية لا يشترط البلوغ، يشترط القوة والصيانة، حتى لو كان غير بالغ. فتجد في الأولاد من الغيرة سبحان الله ابناء 13 لم يبلغوا، والصيانة والدراية ما لا تجده في البالغ إذا كان درويشا كما يقال ذاهلا لا يعتني بعرضه ولا يصون ولا يصونه في ذلك. وعلى كل حال لم يأتي دليل في تحديد العمر، ولعل المرجع في ذلك قوة الصيانة والردع، فلا شك أن طفلا صغيرا ابن 2 شهر لا يمكن أن يكون محرم، هذا معلوم. فإذا تمت الصيانة ولو قارب ولو لم يبلغ كان يكون قارب البلوغ وحصل له من النباهة ما تجلب به بها الصيانة، فإنه عندهم أنه محرم، لأنه لم ينص الرسول على البلوغ قال محرم، وإنما قيد المحرمية بالبلوغ قيد استنباطي للصيانة، لأن الرجل إذا بلغ حصل عنده من نبوغ الرجولة أو من مقتضيات الرجولة ما يصون رحمه. وهذا القول وإن كان هو الأحوط ينبغي أن تبحث المرأة عن بالغ في ذلك، لكن القول الثاني لا ليس ببعيد إذا قلنا أنه يعني يملك هذا الابن أو الأخ من الصيانة ربما ما لم يملكه البالغ، ولا شك أن يكون عاقلا، فالمجنون ليس بمحرم، المجنون ليس بمحرم، لأن مثله لا تحصل به الصيانة. نعم. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في المرأة المسلمة خوفت وزجرت وذكرت بإيمانها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر الذي يحاسبها الله على فعل الأسباب التي قد تؤول إلى الفواحش، ومنها سفرها بغير محرم، فهي تؤمن باليوم الآخر أن الله سيحاسبها، وهذا رادع لها. تسافر مسيرة يوم وليلة، ليس هذا قيد، إن جاءت روايات أخرى صحيحة قيدت يوما كما في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، ومنها يومين كما روى ذلك مسلم عن أبي سعيد، ومن ورواية ثلاثة كما جاء ذلك في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء لا تسافر ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم، زوج أو ذي محرم، ولا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها، كما خرجه مسلم في صحيح. وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت، سفر طويل أو قريب، وإن لم يكن معها محرم كعم وأخ، هذا بالإجماع. بل جاءت رواية مطلقة خرجها مسلم عن ابن عباس، لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، ولم يذكر المدة. فاختلاف هذه الأيام في مسافة السفر يدل أنه متى ما تحقق عرفا اسم السفر فإنه يحرم عليها ذلك، وما كان في معنى السفر ولو لم يصل إلى عرفه فينبغي أن تصون المرأة من نفسها من ذلك السفر. كان تقول امرأة أنا رايحة مكة وراجعة، نقول لست في سفر، فلا نستطيع أن نمنعك أن تذهب مع غير محرم، لكن هذا فيه معنى السفر من جهة طول يعني المسافة، فينبغي أن تحتاطي تصوني نفسك عن مثل هذا الطول في المكان، وقد يحصل حادث في الطريق وقد. نعم. وهذا النهي في هذا الحديث المسألة الخامسة ليس لمجرد إيش الكراهة، بل للتحريم، إن كلمة لا تحل لا يمكن أن تحمل على الكراهة، فهي للتحريم متى ما تحقق اسم السفر. إذن هذا الفعل ليس فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة أو تسافر مطلقا مع غير ذي محرم، ليس من الخصال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصنع ذلك. ولا شك ولا ريب أن سفر المرأة من غير محرم خطر عليها، أيما خطر، لأنها تعرض نفسها للفتنة، فلا ترى رادع من محرم ينظر إليها، فإذا وقعت شهوة فيها ورأت من تستحسن من الرجال فربما أظهرت له من التحركات ما يفهم منه إرادة الوقاع، وغلبتها نفسها وتدنست، أو يدعوها غيرها فتضعف لعدم الرادع، الرادع من جهة من يتطاول فيكلمها، ومن جهة من يردعها هي أن تجيبه. نعم هي ثقة وقد تكون عفيفة، لكن لو كان هذا يكفي لما كان من النبي لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد ذلك، لكان للنبي أن يقيد ذلك، لا يحل للمرأة إلا إذا كانت عفيفة. ما قال هذا، أي مرأة عفيفة ضعيفة في إيمانها، نعم كل ذلك يحرم عليها، نعم يحرم عليها. وقد اختلف العلماء في وجوب المحرم، فمنهم من قال لا يجب، بل أنها لو خرجت مع رفقة صالحة فإن حينئذ لا بأس أن تصنع. واستدلوا بكون زوجات النبي خرجن مع عثمان حاجات، ولم يذكر في الرواية وجود محرم. كذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج المرأة من صنعاء أو كذا إلى كذا، لا تخاف، نعم والله ليتمن الله هذا الأمر، لا تخاف أحد يعني، وذكر السفر من مسافة كذا إلى كذا. وهذا لا دليل فيه، لأن كون يحكى في تلك السنين، كون يحكى في تلك السنة ما يحصل من أمن لو خرجت المرأة لظرف ما، لا يعني أنه يجوز أن تخرج من غير ذي محرم. ولا يتمنى هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، نعم. ولم يذكر راكب مرأة أو رجل. على كل حال لا دليل في هذا، ولو سميت في هذا الحديث المرأة. وما من خرجنا مع عثمان رضي الله تعالى عنه، من خرجنا من نساء النبي حاجات، فعدم كما قال ابن حجر ذكر المحرم لا يعني أنهم لم يكونوا معهن، يعني محارم رضي الله عنهن، فإن الرواية مقصودها بيان أنهن حججن بعد وفاة النبي، لأن النبي كان يقول لهن كما في سنة بداود هذه الحجة أو والزمن يعني بعدها، ثم ظهور الحصر اقعدنا في حجر كل لا تحججنا، نعم. فالظاهر أنهن لم يفهمن الوجوب، وذلك لم ينكر عليهم أحد من الصحابة. فقد يحمل الحديث أيضا على أنه لا يلزم كنا حجة أخرى إلا حجة الإسلام، لأنهن حججنا في عهد عثمان ولم ينهاهن أحد من أصحاب النبي، فدل على جواز حجهن بعد وفاة النبي. لكن ليس في الرواية أنهن خاليات من إيش؟ من محارم، فلم تكن الرواية مقصودها ذلك. وإما يرد كلام المالكية في قولهم أن الرفقة الصالحة تجزئ من النساء، ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، وأن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي اخرج معها، قال ابن تيمية ولن ينقله من واجب وهو تعيينه في الجهاد إلى مستحب، فلا بد أن ذلك الشيء الذي نقله إليه واجب مثله أو أشد، فدل ذلك على تحريم سفر المرأة من غير محرم. شبهات في هذا العصر من المسألة السابعة أو السادسة يتداولها البعض في سفر المرأة في بالمراكب المعاصرة وهي الطائرة. يقول بعضهم أنا أوصل امرأتي المطار ويستلمها أخوها إيش هذا باطل، لأنها بهذه الطريقة سافرت من غير محرم. أو يقول لقد قصرت الطائرة طول المدة، فإن النبي قال اليوم يومين ثلاث، قلنا هذا باطل أيضا، لأن لم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المدة، بل راعى ما يسمى سفر، لإطلاق بعض الروايات لا يحل لامرأة أن تسافر، والسفر بالطائرة ساعة يسمى سفر، فلا يجوز ذلك. وذلك هل كانت المرأة المكية في عهد النبي يجوز أن تخرج إلى الحج إلى منى من غير محرم؟ اسمه سفر، فقد قصر النبي بأهل منى، ولم يفرق بين كونهم بين كونه مكيين وبين كونهم إيش؟ نعم، أي مدنيين معه جاءوا من المدينة. فلذلك ما سمي سفر لا يحل المرأة أن تقصر أن تسافر به مع غير محرم. طال السفر، قصر السفر، كل ذلك يحرم لمن كانت له عبرة ونظر. ثم أنه يستثنى من السفر بالمحرم مستثنيات، منها أو وجوب السفر بالمحرم يستثنى منها مستثنيات، منها أن تهاجر المرأة من دار الكفر لدار الإسلام، فإن النبي ما كان يسألهن عن محارم. يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات مهاجرات قال فامتحنوهن، ولم ينكر عليهم المحارم أن لم يصطحبوهن، فدل ذلك على المرأة المهاجرة أنه لا يجب عليها محرم لتفر بدينه للحاجة. نعم، لتفر بدينها. ولكن ينبغي إذا أسلم معها أخوها واستطاعت تأتي معه فلتأتي معه، لكن يرخص لها للحفاظ على دينها أن تسافر مع غير محرم. نعم، وظاهر كلام عائشة أن الرفقة الصالحة تجزئ في المرأة في باب الحج المقطوعة، كما يقال باللهجة العامية المقطوعة من شجرة، نساء بالملايين الآن من الأقليات المسلمة، يعني نقول لا حج لكن ليس لهن محارم. فلما سمعت عائشة أم المؤمنين من يعلن أن المرأة لها لا يجوز لها أن تحج مع غير محرم، حتى الحنابلة قالوا هذا شرط في وجوب، شرط في الحج، نعم، أن تكون معها محرم، أو في وجوب، في الوجوب متى يجب، فإذا لم يكن محرم لا يجب. فقالت عائشة لما سمعت من يقول ذلك قالت ما كلهن يجدن محارم، ولعله يحمل كلامها على هذه المرأة التي تستطيع أن تذهب مع رفقة صالحة مصونة ورجال صالحون، نعم، وتحج، لأنها حينئذ لأنهن كثيرات، ويكن في زمن من الأزمان كثيرات وكثيرات جدا، لا تقوم الساعة حتى يكون على 50 امرأة قيم واحد، فيكثرن خاصة قتل الرجال في الجهاد والقتال. هل نقول أنه إذا عمرنا فصرنا 3/4 أهل الأرض يسقط عليهن الحج كلهن ما عندهم محارم، كل محارمهم أموات وأسلمنا مثلا، وعندهم يعني وهناك كثير ومنهم كثير؟ فلعله إن صحح أحد كلام عائشة على هذا أنه يحمل عند انتفاء المحرم بالكلية كالأقليات المسلمة التي يسلمن بكثرة، وهن لا شك ما عندها محرم، ما عندها محرم. فليقول يسقط على أوروبا وأمريكا والصين الشعبية واليابان ولا يبقى إلا أهل الإسلام، وهم يشكلون كم في الأرض من النساء منهم إلا عندها محرم. لذلك عائشة قالت ما كلهن يجدن محرم، فمعظم أهل الأرض يسلمن، اليابانية تسلم، السويسرية تسلم، إلى آخره من الجنسيات التي ليست مسلمة تسلم، وعداتهم يعني ملايين حول العالم. فلنقول هذه فريضة الحج ساقطة عنها، نعم، ولا تحج. هذا والله أعلم الذي يوجه به كلام أمنا عائشة. المسألة الثانية التي يسقط فيها المحرم ما ذكره بعض مشايخنا في الخادمة التي تقيم في بيت، فيغلب على الظن أو يتحقق مفسدة كبرى إذا بقيت من تطلعها الرجال وانتظارها لهن لهم ونحو ذلك، فتدفع المفسدة لأن تسافر مع أهل البيت إذا غلب على الظن أن بقاءها فيه مفسدة، فحينئذ تدفع المفسدة الأعظم بالأدنى بأن يسافروا معها حتى لا تبقى في البيت وتعمل أمور خطيرة جدا من استقبال الأجانب أو الإغراء أو غير ذلك في الفترة التي غاب فيها أهل البيت. ففي هذا الحال إذا قلنا لابد من وقوع أحد الأمرين وتحقق، فلا بأس أن تؤخذ هذه الخادمة وتسافر من غير محرم. كذلك إسعافها بدواء واجب لا يتوفر في البلد، بحيث لو بقيت في البلد وما سوفر بها من غير محرم ماتت في الغالب، لأن يعني يوجد نقل دم أو شيء في بلدة أخرى، فإما أن تبقى هنا وأيام معدودة بغلبة الظن عند الأطباء أو تسافر فتستنقذ حياتها أو يكون شفاؤها من مرض لا تطيقه، فإذا بقيت استشرى فيها المرض الذي لا تطيقه. وبالحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه، يعني إيش؟ أن يحمل نفسه من المشقة ما لا تطيق، أن يحمل نفسه من المشقة ما لا تطيق. مسألة الثامنة والتاسعة، لو قلنا بوجوب المحرم في السفر فالاستقرار لا يجب فيه، فيأخذ الرجل مثلا امرأة أخته وهو محرم لها في طريق السفر، لكن لو استقرت في تلك البلد بمعنى أنها توظفت مدرسة صارت مع مدرسات تعمل، فإنه لا يشترط أن يبقى في البلد نفسها مع عائش محرم، إنما المقصود طريق السفر لا الاستقرار فيه، طريق السفر لا الاستقرار فيه. وتساهل كثير النساء في هذا العصر بسفرهن مع المحارم، ودخل في ذلك بخل الرجال وطمعهم في الدنيا مع القدرة، وذلك أن يقولوا نحن إذا سافرنا مع نسائنا زادت تكاليف السفر، تذكر ذهابا وإيابا، والمرأة إن شاء الله مصونة موثوق فيها ونطلعها المطار يستقبلها أخوها، وغير ذلك من التأويلات الفاسدة. أحد إخواننا الذين في بعض المساجد كان يحضر معنا وهو من الطيارين ذكر لي قصص مخزية عن جرأة المرأة لسفرها من غير محرم وما يحدث من جراء ذلك. فقال طولنا مرة السفر بطائرة 12 ساعة، وكان معنا امرأة ظاهرها أنها من عمرة غير محرم، فلا يزال يعني يظهر تحركات من شخص يتقدم في الطائرة ويرجع، إلى أن جالسها وكلمها وحصل بينهم ما يتقدر من ذكره في هذا المجلس الكريم. فالمقصود أن الأمر خطر. في الشريعة جاءت في الضرورات الخمس، منها ضرورة العرض، منها ضرورة العرض. يقول ابن حزم: سافرنا ثلاث نسوة غير محارم في سفينة، وكان السفر طويلا شهرين أو ثلاث، قال: فمرست السفينة إلا وقد زنى ربانها أو أحد القبطاء القباطن فيها بعد الراود الثلاث، ما رست إلا وقد زنى بالثلاث نساء عياذا بالله. فلتحترم المرأة عرض نفسها، ولا تعرض نفسها للفتنة، ولا تقول لا ما حد يفعل شيء، قد يعاقبها الله، يريها ترك حكمته وماذا يكون من جرائه. أن تقول لا ما يصير كذا هذا، ولا تشدد هذا، فلربما سلط عليها شيء لا تستطيعه، وحينئذ تندم ندما شديدا لاستدراكها على النص أو تساهلها في أمره أو اعتقاد أن ذلك تشدد لا داعي له عياذا بالله. فينبغي من وجد شخص تساهل وأراد أن ينزل امرأته من غير محرم أن يناصح ويبين له بالدليل غلطه ذلك، ويدخل في المحرم الأخ من الرضاعة وابن الزوج، ولا يدخل في ذلك زوج الأخت. بعض الجهلة يسمي زوج الأخت رحم أو يقول رحيمي، نعم، وهذا لا يجوز السفر معه مع أخو الزوج، مع أخو مع أخو الزوجة. المرأة تسافر مع زوج أختها، عفوا، هذا لا يجوز أبدا. لكن قال مالك في ما كان حديث عهد محرمية مثل رضاع جديد أو أب الزوج أو ابن لأب من زوجة ثانية، قال في وقت الفتنة وسوء الزمان فلا تسافر امرأة تؤمن بالرحمن مع ابن زوجها من غيرها، لأن الفتنة تكون حينئذ حاضرة، احتياطا وصيانة للعرض نهى عن ذلك مالك رحمة الله عليه. طيب، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. قال مالك عن أبي عبيد
مولى سليمان بن عبد الملك وثقة،
مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان
وثقة
يرفعه أن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جذبة فانجوا عليها بنقيها أو بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب ومآوي الحيات.
طيب، هذا الحديث جاء من طرق شتى محفوظة، وهو صحيح. وأما هذا الحديث منقطع في الموطأ عند جميع الرواة، وقد جاء له طرق أخرى من وجوه شتى محفوظة، كما في الاستذكار أو التمهيد، وفيه من الفقه بيان صفة الرحمن وأنه رفيق سبحانه وتعالى، والرفق هو ضد الغلظة. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرفق مأمور به شرعا ببني الإنسان والبهيمة من الحيوان، وهو سلوك جانب اللين والترفق بلا فظاظة وقسوة. فإن الله رفيق يحب الرفق، وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يتخلق بصفات الله الممكنة للبشر كالكرم والحلم والرفق، لقوله إن الله تبارك أي تعاظم رفيق يحب الرفق. فإذا إذا جئت تتصرف مع شخص، فإما أن تتصرف معه بتصرف يبغضه الله أو لا يحبه أو يحبه، فإذا تصرفت معه برفق فإن الله يحب تصرفك هذا معه، وإذا تصرفت معه بفظاظة فإن الله لا يحب منك ذلك، لأنه رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا كان لك 7 من الولد وتعاملهم بالعنف والدعاء والضرب والشتم والسب والقهر ونحو ذلك لكي يهدون ليهدوا على يديك، فإنك لو عاملتهم بالرفق ستجد معونة من الله يعطيك إياها على هدايتهم ما لا تعطى بعنفك وتغلظك عليهم وفظاظتك. قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، لقوله ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فالله يعينك إذا رأيت أن تهدي عمك الضال بالرفق وأن تكلمه، يعطيك إعانة ما يعطيك إياه بالعنف. في معنى يستحضر عند العنف، ما هو؟ الرفيق يستطيع أن يستحضر أعمال القلوب، يستطيع وهو يهدي شخص كولده يستحضر التوكل على الله، يستحضر الإعانة وتقبل جبلة ولده تلك الرفق. فحينئذ تكون الإعانة من الله على الرفق، لأن الله يحبه من جهة أيضا أكثر من العنف. فالعنف حالة طارئة تطرأ على الإنسان يمتلئ بها غضب ويكون فظا غليظا يصيح ويشتم ويضرب ويدعو، فحينئذ لا يعينه الله في مقصوده مثل ما يعين صاحب الرفق. فإذا أردت من ربنا المعونة على هداية عم لك أو ابن فاستعمل معه الرفق. وانظر النبي لمن أراد أن يهدي شاب يريد الزنا، أي شيء سلكه معه، الرفق أو العنف؟ الرفق. جاء شاب وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فصاح الصحابة أو قالوا: ما؟ فقال النبي: أذنه. وهذه من علامة الرفق، إظهار أنك تود الشخص قرب منك. نعم، لأن يكره شخص يحاول يكلم من بعيد لا يقترب منه. النبي قال تعالى: أذنه. فلا زال الشاب يخترق الصفوف حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أترضاه على أمك عن الزنا؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه على أمي، أو كما قال. فقال: ترضاه على أختك؟ وذكر خال الخالة والعمة، وفي كل ذلك الشاب يقول: لا أرضى الزنا على أختي، لا أرضى الزنا على أمي، لا أرضى على خالتي أن يزني بها أحد. قال: والناس في كل مرة يقول: والناس لا يرضونه على أماتهم أخواتهم خالاتهم عماتهم. فاقتنع الشاب سبحان الله، وإن بقي شيء بقايا مزيد رفق من النبي أذهب عنه، بدل ندعو عليه يقول: تواجهني بهذا وأنا نبي قسم الله ظهره، دعا له. فقال له: قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فما التفت إلى ذلك شيء. فاستعمال الرفق مع الدعاء يلين قلب المخالف أكثر. أما ما يسمى بالاحتواء لهذه البدع فليس من هذا الباب، فإن أهل البدع على قسمين: قسم شرس أو أنه رأس يؤصل لبدعته، فهذا لا ينبغي مجالسته لإجماع السلف، قال: لا تجالسوا أهل الهواء كما قال حسن ولا تناظروه. نعم، هذا لا يحتوى، هذا سرطان يجب أن يبتر ويحذر منه. نعم، هذا كان يفعله الأئمة، قال: إذا رأيت مبتدع أقبل من طريق فخذ طريقا غيره. وجاء مبتدع للإمام أحمد فتح الباب فلما رأى صورته أغلق الباب في وجهه، وقال بعضهم ورؤيا حزينا ما لك، قال: وقع بصر اليوم على مبتدع. لا إله إلا الله، خاف إنه إذا نظر إليه إنه تحرق قلبه المحبة يعني. وهذه النصوص في المبتدعة. أما صاحب البدعة العام المتأثرين بالصحاويين، يعني شايف إنه جاب قصص وحكايات وتأثر به، فهذا تلطف به وترفق به وأعطيه فتاوى العلماء واضرب له الأمثلة، انظر ماذا صار في العراق، ماذا صنع السوري يعني في مصر في تونس، وخذ هذه فتاوى العلماء، لأنك لو هجرت هذا وتعنفت معه ما انتشرت الدعوة السلفية. لابد تترفق مع هذا العامي الذي قطعا لا يدخل في النصوص أهل العلم اللي قال: لا جلس أهل الهواء ولا تناظرون. ومع ذلك هؤلاء ما نتخذهم أصحاب، لكن نقترب منهم. وهذا لأن الصف لابد يتميز، الصف السلف يتميز عن إيش؟ من يخالفهم من أهل البدع من السورية ومن الإخوان ومن اسمهم دول تبليغ أحباب وغيرهم، يتميز ليميز الخبيث من إيش؟ طيب. ولذلك أنكر أهل العلم في هذا العصر من أهل السنن على جميع التراث الكويت، قالوا لا يتحقق فيهم قول الله تعالى ليميز خبيث من الطيب. مراكز التراث في الكويت تدخل مركز تلقاه تكفيري، مركز تلقاه سلفي، مركز تلقاه ربما سياسي تبليغي أو يعني داعشي. فالأجل عدم التميز أنكر العلماء الصلة بحياة التراث في صناعة الدروس لهم تكثير صفهم. إذا الشيخ يشرح لهم متن فيجتمع الناس ويقولوا الشيخ سلفي جانا، إذا نحن سلفيون، فيجي لفرع من فروعهم وإذا يغسل دماغه بالتكفير يعني فخ. فمن أجل هذا أمر العلماء بترك من يسمى بهؤلاء التراثيين. طيب، قال: فإذا وقال الله لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. والحقيقة لابد في زمننا هذا أن نعظ أنفسنا باللطف والرفق بأولادنا أكثر من ذي قبل. ليش؟ لتجمهر الفتن على أولادنا من كل مكان، فحيث أنك أسمعت ولدك ما يكره فحينئذ سيذهب إلى غيرك ممن يعسل له الكلام وممن يصده عن سبيل الرحيم الرحمة ويغويه إلى طريق الضلال والشيطان، فحينئذ ترفق مع ابنك ومع بنتك ومع جارك ومع صاحب العمل عندك، لقوله تعالى: والصاحب بالجنب سبحانه وتعالى، فترفق ترفق. نعم، ترفق ترفق. فإن العنف أحيانا يذهب بالمواهب، يكون ولدك عنده مواهب ويمكن يصير خطيبا عالما، فبعنفك وقسوة قلبه من رد فعلك لا يتجه إلى هذا الخير ولا يتجه إلى العلم ولا تظهر مواهبه، بل ينكسر ويتعقد من أجل كثرة الضرب والتعنيف والسب والشتم ونحو ذلك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، وينبغي المسلم على كل حال يتحلى بحسن الخلق، وهي احتمال الأذى وبدل الندى والإحسان. ولا يعني هذا أن سيء أن يكون سيء الخلق من شدد أحيانا عند المقتضى. فالنبي قال وهو أحسن الناس خلق، بل هذا من الخلق الحسن، شجاعة عند قيام المقتضى. قال أحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، قال ما شاء الله وشئت يا محمد. قال: جعلت الله ندا، إلى آخره. فلذلك الأمين الشنقيطي يقول: الشدة في محلها لين، من باب لا يفل الحديد الحديد يعني. وهذا من الحكمة، والحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها. فأنزلوها منازلها كيف؟ فإن كانت الأرض جذبة فانجوا عليها بنقية. الأرض ما يكون فيها أحيانا زرع ولا ماء، فالسنة أن يسرع بالداب حتى تنجو من هذه الأرض المقفرة والتي لا ماء فيها ولا إيش زرع. وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل. قال ابن عبد البر: لأن الدواب لما تستريح في النهار تنشط بالليل، فهذا يجعلها كناية. لكن حقيقة الله على كل شيء قدير، لا مانع أن يطوي السفر عن الشخص فلا يحس به ويقترب فيه الزمان كما يقارب الزمان آخر، أو يقارب المسافة كما يقارب الزمان. فالله على كل شيء قدير على كل حال. نعم، ما لا تطوى بالنهار. وأظن يشعرون الآن المسافرين بالليل أنهم يصلون بسرعة أكثر مما لا سافروا في النهار. وإياكم والتعريس وهو نزول المسافر آخر الليل على الطريق، بل يأخذ حواف الطريق، لأنه ذات الطريق في مآوي الذئاب والحيايا، تمشي في الطريق في الليل في الطرقات لكي تبحث عن فرائسها. فحينئذ ينبغي أن يجنب جادة الطريق. واليوم لا شك ما حد يفعل هذا، اليوم مو حيايا وذئاب، اليوم سيارات، من افترش وسط الطريق. نعم، فليستيقظ حينئذ في غير هذه الحياة الدنيا. نعم، في مكان آخر. ولا يمكن يكون شخص عاقل يفترش قارع هذا الطريق والسيارات تمر. فلا بد حينئذ من النزول في الصحراء، لكن أيضا في الصحراء لا يأخذ، إذا نزل ينام لا يأخذ جادة الطرق وإنما الحواف، لأن الدواب إنها طرق الدواب ومأوى الحيات، ومأوى الحيات. نعم، وعائشة لما تعاملت مع اليهود مرة وقالوا: السلام عليك يا محمد. قالوا: عليكم السلام إخوان القردة والغنازير، أو كما قالت. فقال لها يا عائشة: إن الله يحب الرفق سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك مجرد، وأنك شفت من دعوته برفق أنه تلاين معك وانقاد معك أكثر من الشخص أعطيته كلمة ورحت، وإذا به ما تجد بعد اليوم. نعم، فأرفقوا عباد الله. والأمر في هذا الزمان كما قال علامة الألباني: لا تجمع على الناس بين ثقل الحق، لأنه إنا سنلقى على قول ثقيلة، لأن الحق طريق الجنة، والجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. وثقل وشدة أسلوبكم فيكون هذا فيه تنفير، فيه تنفير. والأمر يحتاج إلى صبر وحلم واستيعاب لأجر الصابر الحليم والخلق الحسن، كما عند الترمذي: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وهو احتمال الأذى ومع ذلك الإحسان وبذل الندى. يعني يسيء الإنسان لك ثم تحسن، تبذل له الخير والمنفعة مع كما علم كما أدبنا الله لما قطع أبو بكر عن مصطح النفقة، لأنه كان قد أذى أبو بكر في بنته وتكلم مع الناس، فأمره الله أن يحتمل ويواصل النفقة عليه، وكان قريبا لأبو بكر الصديق. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى، واصل النفقة على مصطح بالرغم أنه أشد الأذية لقي منه. لذلك أبو بكر وقر في قلبه من الإيمان ما أن لو أمة عرضت كلها عرض إيمانه أبو بكر إيمانه الله رجحت كفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي حديث آخر: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليل. وفي الحديث في السفر: اللهم إيش أنت الصاحب في السفر وخير في الأهل، اللهم اطوي عنا واطوي عنا بعده، أي واطوي عنا بعده. نعم. طيب، وقد جاء في حديث آخر خرجه طبراني في معجمه قال: إذا كانت الأرض صبة فاقصدوا في السير واعطوا الركاب حقها فإن الله رفيق يحب الرفق. إذا الرفق الذي أمر الله به ليس في بني الإنسان بل حتى في الحيوان. هل تستحضرون قصة حصلت للنبي هو وبعض هذه البهائم؟ مرة في سنة أبي داود، مرة معكم أي جمل يبكي، سبحان الله ما أدري كيف، لا إله إلا الله على كل شيء قدير. شعر النبي بما يبكي، فالنبي كلم ورد عليه الجمل، قال: هذا صاحبي يا رسول الله، يعني يكلم الرسول. قال: يقل زادي ويدبني في العمل. فالنبي نادى الغلام أو الشخص الراعي، قال: أعطي أكثر عليه الزاد وخفف عليه العمل. فإذا كان النبي يرفق بهذه البهيمة، فكيف بعض الناس والله أقسم بالله عندهم عمال ما يخاف الله فيه، يجيب 60 عام كأنه في وسطهم على مذهب على طريقة الفراعنة بنو الأهرام، جد صباح مساء ليجيبوا له ويش شغله بمطعم دوامين 8 لـ1 ومن 5، ونظام العمل أصلا 8 ساعات أظن، ويخليهم كأنه مساكين ويش آلات. نعم أذب، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نبدأ بالسمع والطاعة ولا البيعة؟ إحنا الآن في الرد على سوريا ومقبلين على البيعة في موطأ مانن، وهذا شيء الحمد لله فضل من الله، نشكر الله على فضله. أي نعم. وعلى أخوان المسلمين، وصلت بنا القراءة إلى قوله: السفر قطعة. ما قرأنا السفر قطعة. طيب،
وين 6 أحاديث باقي؟
أوه، 6 أحاديث. لا، على الأقل نأخذ السفر. شوف.
قال رحمه الله: عن سمي،
سمي ثقة
مولى أبي بكر، عن أبي صالح.
أكوان زي صالح. نعم، هو ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
صالح السمان. نعم، ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
نعم. هذا الحديث فيه وإسناده صحيح، وفيه من الفقه أن من السنة ترك التطويل في البعد والسفر، وهذا لأن النبي قال أنه قطعة من العذاب، ففيه مشقة حيث أنه يمنع الرجل نومه وطعامه وشرابه، وهذا فيه نوع تعذيب للنفس. وذلك قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. أمر آخر في السفر، وهو أنه إذا طول المدة في البعد عن أهله كانت مظلة ضياعهم. لماذا شدد الشارع في الطلاق؟ أو قصدي خوف منه، أو بين أن الشيطان يأمر به ويرسل ويبعث سراياه كل يوم ليوقع الطلاق، لأن العيال من غير أب في المنزل يضيعوا يا إخواني، يضيعوا سبحان الله. فإذا الأب تعود طول السفر، كما بعض الناس عنده هواية في هذا، نهم في السفر وتطويله والذهاب من بلد إلى بلد دون استقرار، فحينئذ هذا مظنة زيغ العيال عن دين العلي القهار، لأنه يتعاهدهم بالصلاة. والأم كما تعرفون لا تؤدي غرضا ولا تقوم بما يقوم به الأب من زجر وإحكام للتربية. لذلك ينبغي الرجل إذا يعني قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع، ولا يطيل الرجوع ولا يطول البقاء في السفر، بل يعجل الرجوع، لأن السفر كما جاء في الحديث قطعة من العذاب. ومعنى آخر أيضا أنه خطر على أهله، فقد سأل عمر ابنته حفصة، قالت: يا بنتي إن جندي يسافرون للجهاد، يعني فكم تصبر المرأة على زوجها وإلا خيف عليها الفتنة يعني. فقالت: تواجهني يا أبي بهذا، واستحت من أبيها. فقال: لابد يا بني، هذا من العلم الواقعي يعني الواجب لإصدار الأمر للجيش فيما يتعلق بمدة سفرهم. فقالت: 4 أشهر. ولا يعني هذا لا شك أن المرأة بعد 4 أشهر تقع في الحرام، لكن أقول العرضة، عرضة ليش؟ للفتنة. فينبغي الشخص ألا يطول السفر على أهله، فإن هذا فيه خطر على عياله وعلى أهله وعلى نفسه، فإن إذا بقي شهور بعيد عن أهله هو عزوبته هذه خطر عليه، قد ذاق النكاح. نعم، فأحث إخواني المغتربين هنا أن يكون لهم في الشهر، ولو في الشهر 3 أيام أو يومين، إذا استطاعوا أن يسافروا إلى أهليهم ويرجعوا، خاصة بالوسائل الحديثة كالطائرة التي جعلت السفر قصيرا مريحا، ولا يطول المدة على أهليهم فيقع ما لا تحمد عقباه، كما تعرفون وتسمعون في تطويل غيبة الرجل وما يحدث من جرائها من فتنة به هو وبأهله. نعم، النسائي. وصلنا إلى حديث الإقراء.